لزوم التلازم والاستلزام عند اهل المناطقه، بس عند اهل المنطقه طبعا في فرق.
جميل، يعني ممكن
يدفع معجم اصولي بيقول الاستلزامات العقليه هي الاحكام العقليه غير المستقله اللي بيكون
عاده مقدمه عاده هيك. لانه عاده
شو بدي اشوف الملازمه العقليه
بركي عاده بحكم الملازمات العقليه بتقول اذا حكم الشارع فانت عم تدخل
معقول انه بس في طرف العقل بيكون بطرف واحد العقل
هو هذا
طرف ثاني مش هيك بنسميه
اذا الشارع حكم بوجوب شيء فهل يقتضي عقلا
حكم
العقل بيقول انه يقتضي حكما شرعيا اخر واحده من المقدمات اللي بيعتمد عليها هو ان العقل ان الشارع حكم بكذا
معقول الملازمه العقليه اذا بتكون الطرفان حكم عقلي
لا لا
مش
لا.
بالشارع
لا عادة بحث الملازمات العقلية أو الاستلزامات العقلية واحد من الطرفين بيكون الحكم شرعي أو مقدمة شرعية بشكل عام. عليكم السلام ورحمة الله. بحث الدليل العقلي في شيء غير المستقلات العقلية، يعني مثلا العقل مثلا هل يدرك لنفترض قبح تكليف العاجز؟
هذا مستقل،
هذا بحث مستقل. الشرع حكم أو ما حكم، عم نبحث عن حكم العقل ما يدركه
العقل.
مثلا فهذا ممكن يعني يدفع الاشكال اللي ذكرناه انه عادة يعبرون او ما يبحث عنه في بحث الملازمات هو الاستلزام. ممكن
لو قلنا بالتلازم بالملازم
يعني ما ذكرته كاشكال يعني نهائي ذكرته كانه ممكن ال
اذا قلبناها هلا اذا قلنا وجوب الشيء هل يقتضي وجوب مقدمته؟ اذا قلبناها خليها تكون تلازم مثلا وجوب مقدمة الشيء مثلا ما كان بيضل الحكم
مش هيك ما مش القصة بالحكم الشرعي
اذا نحن عم نشوف اذا هل بيتغير الموضوع بيصير غير حكم حتى يدخل تحت الادله الاخرى
ما قلنا كمان انه القصه مش انه نحن فينا نغير عم نشوف عن شو
بيبحث ممكن تشتغل السياره فني
ما بعرف البحث هو شو بالاصل
صح على ما يبحث
حتى لو انا عم اقول حتى لو قلبناها بضل انه الثاني حكم
ممكن
فبيضل مش تحت الادله الاربعه
لانه كمان وجوب المقدمه بحسب الفرض هو وجوب شرعي
او النهي عن
اذا ثبت
اذا مدلوله حكم شرعي
نعم
صحيح شيخ كمان اخذت هالشغله انه لما قال استرشاد الادله الاربعه ما هي هي او ما هي ادله
هلا هذا رح يجي بعدين يعني انا بس عم اقول لكم عم بلفت النظر
انه شفت بالايديات المسترشدين
السيد عند السيد الشهير هون بحسب هذه الحلقه
ما هي هي
مبين انه بما هي هي مش بما هي ادله بس ليش؟
ما هي دلالة يعني
بما هي
لو رد ابن خلدون انه لانتفى البحث عم بيقول كدورت انه قال لانتفى البحث عن دليليتها
هي اذا انت جعلت بما هي أدلة جعلت هذه جزء من الموضوع
بس هذا كان
غير تحصيلا للحاصل
جابت عليها انه أدلة تقول انا ما عادش في ضروري
البحث انا هي انا كنت
بس في واحد يجي يقول مثلا بما هي أدلة يعني بما هي يترقب دليلياتها هذا بينسجم مع كلام
تقريبا صار مثل ما بما هي
حكي لكم موضوع الاصول
على كل حال
ما حتى بيقول على
يعني لا بس انه بس افاق البحث بعد ما اتضح اصل البحث افاق البحث انه صارت يعني حدود البحث واضحه تقريبا ان شاء الله يمكن قطعا يمكن
الله
يمكن قطعا
انا هي يمكن قطعا يعني انه يمكن قطعيه
فائدة علم الأصول فيها شيء كان
والله
نور العبارة أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فائدة علم الأصول نقتصر هنا على تطبيق العبارة لمكان سهولة هذا المطلب ووضوحه مما تقدم. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما أحد النمطين عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها. مثلاً ورد رواية في نفترض في حكم لحم الأرنب، هذه الرواية ما هو حالها؟ هل هي ظاهرة في إثبات الحكم المقصود أم لا؟ هل هي سنداً تامة أم لا؟ وعدم وجود معارض لها، هل لها معارضا أو ليس لها معارضا؟ إذا لها معارض كيف يمكن الجمع بينهما؟ وهذه خاصة بهذه المسألة. لو ذهبنا إلى مسألة أخرى يختلف الأمر. هذه الروايات تختلف، لدينا رواية ثانية ربما ليس لها معارض، ربما سندها غير تام، ربما سندها تام. فهذه من العناصر الخاصة ونحو ذلك. والآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة، كما تدخل أيضا في الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة. خبر الواحد الثقة سيأتي في محلي أن مصطلح خبر الواحد المراد منه كل خبر غير متواتر، كل خبر لم يكن متواترا هذا يسمى بخبر الواحد. هناك بنحكي أنه هو الخبر الواحد، خبر الواحد، نوع هذه الإضافة، هذا في محله هون، يعني ما في دعوة نفوت بتفصيلاتها. إذن خبر الواحد ما المقصود منه؟ كل خبر ليس متواترا، وقد يعمم في كلمات البعض إلى كل خبر لا يقطع بصدوره، لأنه لا ينحصر الخبر القطعي الصدور في الخبر المتواتر، بل قد يكون لدينا خبر واحد لكنه محفوف بقرينة قطعية، يعني خبر واحد غير لم ينقل لنا بالتواتر، لكن احتفافه بقراء قطعية يقينية أوجبت اليقين بصدوره، وبهذا قد يقال بأنه خارج عن خبر الواحد. لذلك المصنف ماذا قال؟ خبر الواحد من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، أنه ليس الكلام في حجية مطلق أخبار الآحاد ولو لم تثبت وثاقة رواتها، كلام في خصوص حجية خبر الثقة أو خبر الواحد الثقة، وأن ظهور الكلام حجة ونحو ذلك. والنمط الأول من المقدمات وهو العناصر الخاصة يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، لأن إذن لا ما يعني لا داعي للفقيه لأن يمهد في علم آخر بالبحث عن العناصر الخاصة. لا يوجد معنى أنه نضع علما لكل صحاح زرارة مثلا، لذلك وإنما ينتظر أن المسألة كل مسألة مسألة عندما أصل إليها أنظر ما هي أدواتها الخاصة، عناصرها الخاصة، وأبحث فيه. وأما النمط الثاني فهو بحكمه، يعني بسبب عدم اختصاصه هذا النمط الثاني بمسألة دون أخرى، أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي. كان الأولى يعني مقتضى الطبع، مقتضى أنه تسهيل في عمل الفقيه أن يمهد كل ما يتعلق بهذه المقدمات العامة والعناصر المشتركة في مكان ما، ثم يتطرق إلى الأحكام الخاصة والمسائل الخاصة والأدوات الخاصة في هذه المسألة وتلك. وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه بعلم الأصول، يعبر عن علم الأصول أنا أدفت يعني، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية. الفقيه كان في الأثناء في أثناء البحث الفقهي التفصيلي كان يواجه مثلا هنا مثلا لنفترض هكذا واجه أنه مسألة أنه هذه هذا واجب نفسي وله مقدمة، فهل تجب مقدمته؟ فبحث هنا في هذه المسألة، ثم ذهب إلى مسألة أخرى فوجد أن هذه المسألة تكررت معه، ثم إلى مسألة ثالثة وجد أنها تكررت، فقال فإذا هذا عنصر مشترك، فالأفضل أن أنتزعه من أن أخرجه عن دائرة الأبحاث الخاصة وأمهده بشكل مستقل بشكل قاعدة عامة أصول. وازداد أهمية، وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. كيف أن المنطق مقدمة للاستدلالات بشكل عام لكل أنواع الاستدلال، كذلك الأصول هو مقدمة ضرورية لا يستغنى عنها بالنسبة إلى خصوص الاستدلال الفقهي، حيث أن المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. فالمنطق إن كان خادم العلوم فإن الأصول خادم الفقه. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفائدة، وبه تم الكلام في التمهيد المتعارف في الكتب عادة، وهو التمهيد بذكر موضوع العلم وتعريفه وغايته. لكن قبل الشروع في المسائل كان لابد من التمهيد ببعض المبادئ.
هي الفائدة
إن نظرت إليها بلحاظ أنها بلحاظ النفع الواصل منها إلى علم الفقه فهي فائدة، إن نظرت إليها بوصفها أنها الداعي إلى تدوين علم الأصول واختراع علم الأصول فتكون حاجة أو تكون غاية. الغاية ما هي؟ يعني الغرض التدويني، يعني العلة الغائية التي لأجلها دون وأسس ووضع علم باسم علم أصول الفقه. فالغاية والحاجة والعلة الغائية والغرض والمنفعة أشبه بأن تكون ذاتا واحدة، لكن ينظر إليها باعتبارات مختلفة.
الفائدة قد يحصل فائدة العلم ولكن لا تكون هي الحاجة،
لا تكون مقصودة. نعم، لكن هنا ليس هذا هو المقصود كما هو. ليس المقصود الفائدة أي ما يحصل من نفع غير مقصود. إذن قبل الشروع في صميم المباحث الأصولية تعرض المصنف لبحث يمكن أن نصنفه في عداد البحث عن بعض المبادئ التصورية، لأنه قرأنا نحن في المنطق أن أجزاء العلوم مسائل ومبادئ وماذا وموضوع. فالموضوع تقدم الكلام فيه، المسائل هي القضايا الأصولية الآتية. هناك بعض المقدمات التي قد يتوقف عليها التصديق طارة أو التصور أخرى، فهذه بحاجة نحن بحاجة إلى. هلأ رح نتعرض أنه كيف هذا البحث بيكون من المبادئ التصور، وهو البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته. وهذا البحث قديما كنا نجده في الكتب الأصولية، في الكتب الأصولية القديمة كان بالإمكان أن نعثر على بحث في علم الأصول بعنوان الحكم الشرعي، وأن لم يعنون، حيث يذكرون هناك الحكم الشرعي ويعرفونه ويقسمونه إلى أقسامه من تكليفي ووضعي، ثم يشيرون مثلا إلى أقسام التكليفي، أنواع الوضعي وهكذا. إلا أنه بعد فترة من الزمان يكاد يكون هذا البحث قد اختفى من الكتب الأصولية، لعله منذ زمن الكفاية لم يعد يتعرض إلى البحث عن الحكم الشرعي في كتب الأصول. أما قبل ذلك فكنا نجده في الكتب الأصولية، مثلا كتاب القوانين، كتاب الفصول، كتاب المعالم، وإن كان المعالم قسمين، معالم الدين في الفقه ومعالم الدين في الأصول، وإن كان القسم الأول هو معالم قسم الفقه مفقودة. على كل حال، إذن هذه كانت عادة وديدنا جاريا عند المصنفين في علم الأصول. انقرضت هذه العادة تقريبا منذ عصر صاحب الكفاية، لا نجدها في الكفاية، لا نجده مثلا في كتب تلامذة صاحب الكفاية، لا نجده مثلا في أصول الفقه للشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه وهكذا، بالرغم من أنه مثلا معد للتدريس. الوجه الذي كان يدعوهم إلى البحث عن الحكم الشرعي آنذاك أنهم كانوا يبدأون مباحث أصول الفقه بهذه الطريقة، يقولون علموا أصول الفقه، وأصول الفقه مركب إضافيان، يعني مضاف ومضاف إليه. ببلشوا هيك أنه نحن نبحث عن ماذا؟ أول ما يبدأون كتب الأصول بأي شيء، نحن نبحث في علم أصول الفقه، وأصول الفقه مركب إضافيان، يعني مكون من مضاف ومضاف إليه. فحتى نفهم ما هو المقصود من أصول الفقه لا بد لنا أن نعرف ما المراد من الأصول وما المراد من الفقه. فيحتاجون إلى تعريف علم الفقه، ثم يعرفونه بأنه العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وقد أخذ في هذا التعريف كما هو واضحان مصطلح الحكم الشرعي. فحتى يفهم تعريف الفقه كانوا يحتاجون إلى تعريف الحكم الشرعي، وبالمناسبة يذكرون نبذة عن أقسامه. من هذه المناسبة التي كانت تدعوهم إلى التعرض لمباحث الحكم الشرعي. والملفت في المقام أنك إذا أردت أن تجد أو أن تبحث عن تعريف لعلم الفقه فإنك لا تجده في المصنفات الفقهية، وإنما تجده في مصنفات الأصوليين. الفقهاء يبدأون فيك بكتاب الطهارة، الطهارة كذا وكذا وكذا، لأن اللمعة بين أيديكم.
أول أعلى شيء، لا مش عرصنا بتعريف ولا بموضوع ولا
بيقول
لك ملاك ولا.
الفقهاء يبدأون هكذا، يبدأون البحث الفقهي مباشرة. أما التعريف علم الفقه فلا نجده في كتب، نجده في كتب الأصول. وهذه من المفارقات، يعني هذه من المفارقات إلى حد ما. كل العلوم تستهل بذكر تعريف لها إلا علم الفقه.
طب لو كان هناك حاجة ما كانوا عرفوها،
قال لي ربما استغني الآن عنه بما ذكر في كتب الأصول.
هو لأنه يعني الفقه هو الأصولي أصلاً.
هذا بدأ شوي تأمل، ليش الفقه ما بيبحث فيها؟ ليش لماذا
الفقه؟ عن يكتب الفقه.
ها بعد شوي رح نجي نسأل بعض الأسئلة كمان.
هذا بعض مشيخة بعد.
نعم. لا أسئلة بس إنه باب فتح آفاق البحث، إنه يمكن أنا بعد مش حاسمة، يعني إنه حتى عندي مثلاً في مسائل بدأ تفكير، يعني إنه
شيخ بلطقية.
على كل حال، طيب. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فإنه رأى أن خلو كتب الأصول، يعني بحسب ما يستظهر من كلماته في الحلقات وفي ربما بعض كلماته في التقريرات، أن خلو كتب الأصول من تحليل لحقيقة الحكم الشرعي يعد خللا ونقصا فيها، وأن من شأن الأصولي أن يبحث عن حقيقة الحكم الشرعي إذا لم يكن الأصولي هو من سيتصدى لذلك. فمن الذي يتصدى له؟ الفقيه في البحث الفقهي منشغل بالاستنباط. كل المسائل الإعدادية، يعني التمهيدات التي سيستعملها الفقيه في مقام الاستنباط، كأن الفقيه تركها للأصولي. طبعا احنا هون عم نفرض المغايرة بيناتهم، بين الفقيه والأصولي. والحال انه قد لا يكون هناك مغايرة، بل ليس هناك مغايرة في الغالب، وأن الفقيه أصولي والأصولية فقيه، لأن الفقهاء هم الأصوليون، لكن الفقيه في البحث الفقهي فقيه، البحث الأصولي أصولي. لذلك هو نقح أو ينبغي أن يأخذ على عاتقه في خلال البحث الأصولي أن يتناول مثل هذه المسألة الإعدادية لئلا ينشغل بها لاحقاً في أثناء التصدي لمقام الاستنباط الذي يحتاج إلى تركيز على كافة المفردات وكافة الجوانب التي تكتنف المسألة وتحيط بها. فكأنه من شؤون البحث الأصولي أن يتناول مسألة الحكم الشرعي. لكن بالدقة البحث عن الحكم الشرعي هل هو بحث عن العناصر المشتركة أو بحث عن الدليل على الحكم الشرعي؟ لا شك ولا ريب في أنه لا يصدق علي أنه بحث عن الأدلة. ونحن قلنا ماذا؟ إن حسب رأي المصنف إن علم الأصول موضوعه الأدلة، فالبحث عن الحكم ليس بحثا عن الأدلة. فهذا البحث أشبه بأن يكون من المبادئ وليس من قبيل المساس. إذن هو ليس من شؤون البحث الأصولي إن أريد من البحث الأصولي الاقتصار على مسائل الأصول، أما إن أريد من البحث الأصولي ما يشمل المبادئ التي سوف ينتفع بها الفقيه لاحقاً، فإنه حينئذ يكون من شؤون البحث
الأصولي.
ليس مسألة أصولية، ولكنه مع ذلك يبحث في الأصول، كما أنه لأن هل هو مسألة فقهية أو ليس مسألة فقهية. لعل الأشبه بالتعبيرات المعاصرة هو أن يقال مثلاً إن هذا ينتمي إلى بحث فلسفة الفقه، أو إلى ما يسمى بعلم فلسفة الفقه، مثل كيف لدينا علم فلسفة الدين، علم فلسفة التربية، علم فلسفة الاجتماع. هذه العلوم الحديثة التي يحاول في عصورنا أن ينظر لها.
هو مبادئ تصورية لعلم الفقه مثلا،
فهو أيضا مبادئ تصورية لعلم الفقه، وهو مبادئ تصورية لعلم الأصول.
أنا شرح التعريف مثل
العلم إعدادي،
مقدمة العلم يعني استنباط الحكم،
فهو من مقدمات العلم وليس من مقدمات الكتب، ليس من قبيل مثلا مقدمة تعريف العلم أو الخطبة أو مثلا أو حتى الموضوع. يعني على كل حال
ما فينا نقول
بقصة
أنه ليش ما بحطوا تعريف عادة
بغير
الفقه وتعريف عادة مدية أبتدت كله بسواء أصول سواء فقه عادة أطول العلماء بيجروا على داد العلماء اللي كانوا قبلهم.
هناك عدة أسباب مثلا، هذه واحدة
من زمان كانوا يكتبوا كتب فقه، حتى زمان إمام الصادق روايات فقهية،
نعم
زمان الصدوق صار يعطي رأيه كذا، طور كتب فقه. أما الأصول كانش في أصول، يمكن أول مثلا
لا كان هناك رسائل أصولية بس ما كانت بهذه
يعني بهذا الشكل. في مرحلة من المراحل بدأت بالعلم
الأصول
فيها والله تحول تعريف برش كنت الموضوع.
هناك عدة أسباب، مثلا هذا الذي أشرتم إليه يمكن أن يكون سببا، أو عدة أسباب لعله أشرتم. هناك بعض الأسباب الأخرى من قبيل مثلا أنه في بعض المؤلفات نجد أن البحث الفقهي أو أن الكتاب كان يقسم إلى قسمين، يذكر في بدايته مثلا تمهيد في بعض الأصول التي يحتاج إليها الفقيه، وفي بعض الآخر ينصرف البحث نحو البحث الفقهي. هذا العلم يعني تعريف علم الفقه في حقيقة الأمر، وإن ذكر في مقدمة القسم الذي يرتبط بالأصول، لكنه ذكر أين؟ في مستهل الكتاب الفقهي. مثلا نشوف كتاب لنفطر الكتب القديمة الفقهية إذا رجعت إليها تجد هكذا، مثلا نشوف قواعد، حتى أذكر كتاب مثلا كشف الغطاء للشيخ كاشف الغطاء، المجلد الأول منه ما أدري إذا يخصصه للكلام في أصول الفقه وأصول الدين. هناك يتعرض مثلا لتعريف علم الفقه ثم بقية الأجزاء للبحث الفقهي. هذا يعني هذا كتاب فقهي لكنه ذكر بعض مقدماته، مقدمات الفقه ما هي؟ أصول الفقه، أصول العقائد،
اعتبرها مقدمات علم يعني.
فذكر تعريف الفقه هناك ولم يعده في خلال الأبحاث الفقهية، لأنه يصدق أنه في بداية الكتاب الفقهي أنا ذكرت علم الفقه. هناك أسباب عديدة، يعني إذا واحد يتأمل هناك أسباب عديدة. وأيضا أنه ليس من شأن الفقيه مثلا التعرض لهذه المسائل، شأن الفقيه استخراج الحكم الشرعي مباشرة، يعني في أسباب بس بدها بلورة يعني بحاجة. هذا موضوع يعني من اللطيف أن يكتب مثلا، هذا مش موجود، لكن تحاول تقتنص من الكلمات أو من
بس هذا السبب الثالث
اللي ذكرته ليس
من شأن الفقه،
ما احنا قلنا كمان
ليس من شأن
الأصولي أنه يعرف وكذا. ممكن هذا البحث، هذه الجهة من البحث لابد من البحث منها، لابد من البحث عنها حتى يتضح أن هذا البحث في حقيقة الأمر هل هو من المباحث التي ينبغي درجها في علم الأصول أو لا، ولو من باب المبادئ والمقدمات. من شأن الأصولي والله لا، الفقيه عليه أن يبحثها والله. وإن كان سوف يأتي أن هذا البحث تترتب عليه ثمرات أصولية، هذا البحث تترتب عليه بحث الحكم الشرعي تترتب عليه ثمرات أصولية، فمن قبيل ما سنعرفه من أن الاعتبار ما سوف يأتي، من أن الاعتبار مبرز للشوق والإرادة في نفس المعنى. فالخطاب يكون مبرزا للاعتبار، والاعتبار رح يجي تفصيله، والاعتبار كاشف عن الملاك والإرادة، فتكون الملاك، فيكون الملاك مثلا والإرادة من قبيل المدلول الالتزامي. فنجي نبحث انه اذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي؟ هذا يترتب عليه ثمرات أصولية سوف يأتي الكلام فيها في محلها. ايضا من قبيل انه الاعتبار هل هو مصب، هل دائما يكون مصبا لحق الطاعة او لا، وغير ذلك مما سوف يأتي. يعني هذا يقرب ان المسألة قد لا تكون فقط من قبيل المبادئ التصوري، مش انه والله شيء نحن بحاجة الى ان نعرف ما هو الحكم الشرعي. كيفما كان، هذه المقدمة التي ذكرها المصنف هي غاية في الأهمية، ولا ينبغي أن تخلو منها الدراسة الفقهية والأصولية عامة، سواء جعلناها في هذا العلم أو في ذاك، من المبادئ أو من المسائل. بصرف النظر عن كل ذلك، هذا البحث بحث في غاية الأهمية بالنسبة للأصولي وبالنسبة للفقيه.
ذكرنا نحن لش كانوا يذكروا المتقدمين، أما المتأخرين ما ذكروش.
المتأخرين جرت عادتهم على أن لا يبحثوا في أنه علم أصول الفقه ما المراد منه، مباشرة نعرف علم الأصول ونفرغ من ذلك ولا نتعرض لتعريف علم الفقه. فيعني المتقدمون كأنه لا غرض لهم كان يدعوهم إلى البحث عن الحكم الشرعي إلا أنهم تعرضوا لعلم الفقه، وواحد من قيوده الحكم الشرعي.
يعني شوف إذا بيصلح تعريف الإضافة.
فإذا يعني نعم، فإذا لا توجد لديه مبررات موضوعية سوى أن سير الأبحاث هكذا كان جاريا على تعريف علم الفقه، واحتجنا لفهم هذا التعريف إلى البحث عن الحكم الشرعي. لذلك لم يكونوا يبحثون مسألة الحكم الشرعي بدقة، ما تطرقوا لتحليل حقيقة الحكم الشرعي بدقة، وإنما اكتفوا مثلا بالقول بأن الحكم الشرعي يعرف بأنه كذا وكذا، أما لم يخوضوا في تحليل وعمق هذا البحث، وهذا ما صنعه المصنفون. الآن دعك من مسألة التعريف، لا نريد أن نبحث بحثا فنيا أن هذا التعريف جامع مانع أو ليس جامع مانع، نريد أن نعرف ما هي حقيقات الحكم الشرعي. وهذا البحث يا أخوان هنا في الحلقة الثانية هو تتمة للبحث الذي كان قد ابتدأه السيد الشهيد في الحلقة الأولى، ولا يمكن أن يفهم هذا البحث على وجهه ما لم نستحضر ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الأولى. لا يمكن أن يفهم على وجهه يعني لماذا أتى بهذا البحث وما هو مراده ومقصوده إلا بعد أن نستذكر ما قرأناه في الحلقة الأولى. وإن كان يعني حسب ما في السابق رأيت من يشرح المطلب في الحلقة الثانية لا يشير أصلا إلى ما هو موجود في الحلقة الأولى. لذلك نحن نذكر قليلا بالبحث الذي كان هناك حتى نجعله كمقدمة للدخول في هذا. عرف الحكم الشرعي في كلماتهم، في كلمات المتقدمين، بأنه الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين. وقد هذا ذكر في الحلقة الأولى، وقد أورد عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الأولى إشكالا. الإشكال الأول أن هذا التعريف لم يشتمل على ما هو الجنس الحقيقي للحكم الشرعي، فإنه أخذ في تعريف الحكم الشرعي أن يكون خطاباً، والحال أن الخطاب وهو نفس الألفاظ ليست هي الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي مدلول الخطاب. فالخطاب من مقولتان ومدلول الخطاب من مقولة أخرى، فإن الخطاب هو من عناصر عالم الإثبات والدلالة، والمدلول والحكم الشرعي هو من عناصر عالم الثبوت والواقع. فإذا الفرق بينهما هو الفرق بين الحاكي والمحكي، بين نفس الإبراز وبين المبرز بذلك الإبراز، فجعلوا الحكم الشرعي عبارة أو أخذوا الخطاب في تعريف الحكم الشرعي يؤول إلى أن الحكم الشرعي هو من عناصر مقام الإثبات والدلالة، وأن الحكم الشرعي شيء دال على شيء آخر، والحال أن الأمر ليس كذلك بتسليم الأصوليين وبتسليم الفقهاء، هذا مما لا يرتاب فيه أحد، فالتعريف ليس فنيا لذلك. من هنا لابد لنا من بيان الجنس الذي يكشف حقيقة الحكم الشرعي واقعا، فنقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لا الخطاب الصادر من الله. إذن هذا هو الاعتراض الاعتراض الثاني أن التعريف اشتمل في جزئه الثاني على قيد، وهو قيد أن يتعلق الخطاب بأفعال المكلفين، ولازم ذلك أن يكون التعريف غير جامع. توضيح المطلب أن الحكم الشرعي الذي عرفوه بأنه الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا الحكم الشرعي الذي عرف بهذا التعريف هو نفسه وقع في كلماتهم مقسما للحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذن نفس الحكم الشرعي الذي عرفوه بهذا التعريف هو نفسه، قالوا ماذا؟ قالوا وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، لأنه إما أن يتعلق بأفعال المكلفين فيكون تكليفياً، وإما أن يكون ناظراً إلى وضع معين فيكون حكماً وضعي. طيب هلأ الحكم الوضعي مثل شو مثلاً؟ الزوجية. الزوجية لا شك ولا ريب في أنها من الأحكام الشرعية،
طبعاً
لا شك ولا ريب في أن في الشريعة الإسلامية حكما باسم الزوجية، هذا الحكم يترتب على إجراء العقد
وله أحكام
ويتعلق به أحكام
وينتزع منه أحكام ويترتب عليه أحكام، من قبيل مثلا وجوب التمكين على الزوجة، وجوب النفقة على الزوج. لكن نستطيع أن نقول إن الشريعة الإسلامية فيها رهبانية أو فيها زوجية؟
زوجية،
وفيها زوجية تدعو إلى الزوجية، إذن تشرع الزوجية، فالزوجية مما شرع الله،
مشرع
فهي وضع مشرع من الله، حالة معينة مشرعة من الله. لكن هل لهذا الوضع تعلق بفعل المكلف؟ يعني الزوجية هي حكم ينصب على فعلك أنت؟ لا، وإنما هي وضع مرتبط بذاتك، أنك إذا أجريت العقد فذات الزوج وذات الزوجة يصبح بينهما هذه العلاقة، فهنا لا تعلق لهذا الخطاب بحسب كلامها أو لهذا الحكم الشرعي بنفس فعل المكلف، وإنما هو متعلق هنا في المقام بذاته. مثلا الملكية، لا شك ولا ريب في أن الشريعة أقرت الملكية عند حدوث إحدى موجباتها كالإرث مثلا أو العقد أو الهبة أو أي شيء مما هو من موجبات نقل الملك من شخص إلى شخص، فالملكية إذن حكم شرعي لكنها لا تتعلق بذات الشخص ولا تتعلق بفعله، وإنما تتعلق بداره. إذا اشتريت تلك الدار فأنت مالك لها وهي ملك لك وثمة ملكية بينك،
هي بين الذات وبين شيء غير الذات،
فإذن ليست من قبيل الخطاب المتعلق بفعل المكلف. نعم يؤخذ من هذه الملكية أحكام متعلقة بالأفعال من قبيل أنه يجوز لك التصرف فيها، يجوز لك بيعها، يجوز لك نقلها، إتلافها إلى
أو هذه الملكية كمان ناشئة عن أفعال،
هي ناشئة عن عقد، عن إجراء العقد أو عن ناشئة، لكنها ليست فعلا
بحد
ذاته، ليس لهذا الخطاب الشرعي لا يترتب عليه افعل ولا تفعل بشكل مباشر.
يجوز ان تفعل
ليس فيه بشكل مباشر. لسان الملكيه ليس لسان افعل او لا تفعل. الان عندما صرت مالكا للكتاب، عندما صرت ملكيتي للكتاب، هل تعني بنفسها انني مثلا علي ان يترتب علي فعل معين او ترك معين؟ نعم، ينتزع منها في مرتبة لاحقة أنك إذا صرت مالكان جاز لك التصرف به، جاز لك بيعه. مثلا إذا خرج من ملكك ولم تعد هناك ملكية حرم التصرف فيه لأنه صار ملكا لغير واحد.
استحب الزواج مثلا، الخطاب هو أنه استحب أن
تعقد
في مال الزواج.
استحباب الزواج يحمل، يمكن أن يحمل على استحباب العقد،
العقد
حسب مضمون الدليل. يمكن أن يحمل على استحباب نتيجة العقد التي هي مثلا الزوجية، الحالة، هذه الحالة المعينة الإنسان يصير متزوج،
حالة نشأت عن فعله.
ويمكن أن تحمل على شيء آخر وهو مثلا على نفس الفعل الذي هو مثلا الجماع والوطن، حسب الدليل.
الطهارة حكم وضعي مثلا
النجاسة. كيف؟
الطهارة والنجاسة أحكام وضعية.
الطهارة والنجاسة نعم من الأحكام الوضعية.
شو مفر الفعل؟ شيء النجاسة.
إذن هم أنفسهم
نعم.
لا، ما أنت مقسم يعني ينطبق على القسم، حكم الوضعي ينطبق على الحكم التكليفي، ينتزع منه الحكم التكليفي لأنه ينطبق عليه.
مثلا
أو لأنه النسبة بينهما هي التباين، لا ينطبق أحدهما على الآخر. حكم التكليفي مثل يجب عليك أن تفعل، حكم الوضعي من قبيل مثلا
إذا فعلت فأنت كذا، مثلا
مثلا أنتما زوجان، هذا غير ده، لا ينطبق أحدهما على الآخر.
بس عندك حد من جانب يتصور أنه هيدي مندرجة تحت، يعني الأحكام التكليفية مندرجة تحت الأحكام الوضعية ولو تعدد.
يجب أن ندقق شيء، مندرجة بمعنى أنه يلتقيان مصداقا، هذا هو المقصود. ملتقيان مصداقا ليس ملتقيان مصداقا، النسبة بينهما هي التباين. إذا كانا كذلك فهما قاسمان وليس أحدهما مقسما للآخر. بدأ شوية تأمل فيه. إذا هم أخذوا في تعريف الحكم الشرعي أنه الخطاب المتعلق بأحكام بأفعال المكلفين، ثم قالوا والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي متعلق بأفعال المكلفين وإلى وضعي غير متعلق بأفعال المكلفين، وهذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، فلازم ذلك أن يكون التعريف غير جامع لخروج الحكم الوضعي. خب، من هنا كان لابد لنا من استبدال هذا التعريف. فأولا نجعل حقيقة الحكم الشرعي من قبيل عناصر مقام الثبوت، فنعبر عنه بالتشريح بدل ما كانوا يعبرون عنه وهو الخطاب. وثانيا لا نخصص الحكم الشرعي بما يكون له تعلق مباشر بفعل المكلف، وإنما نعممه بحيث يشمل الأحكام الوضعية أيضا. فنقول في تعريف الحكم الشرعي، الآن نأتي إلى الحلقة الثانية، الحكم الشرعي انتهينا من ما ذكر في الحلقة الأولى. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، تنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. توجيهه، خب هذا ما يتعلق به أفعاله، أنه افعل أوجهك، هناك توجيه مباشر، افعل ولا تفعل. بينما تنظيم أفعال الإنسان هذا الأحكام الوضعية، أنه أريد أن أنظم مثلا العلاقة بين بني الإنسان فيما يتعلق بالأشياء التي تملك، فأقول مثلا الملكية تحصل أو تترتب على العقد إذا توفرت فيه الشروط التالية، ويبطل هذه الملكية كذا وكذا وكذا. خب، فإذا ترتبت الملكية الآن صار هناك توجيه عملي ندخل في دائرة الأحكام.
معناه
الواحد التنظيم يشمل التكليف والوضع
التوجيهي.
فينا بلا توجيهي تنظيم. اذا انا حملت العباره، خلينا نقرا العباره هلا. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. الصادر من الله تعالى، هل هنا العباره انه الصادر من الله تعالى ولو طولا
كالنبي،
يعني ولو كان صادرا، يعني بمعنى أنه ينتهي طولا إلى الله تعالى ولو لم يكن مباشر صادرا منه مباشرة
حسب العقيدة.
هون شو الثمرة فيها؟ أنه نحن شو ما هو مذهبنا في المشرع؟ النبي صلى الله عليه وآله يشرع أو لا يشرع؟ وعندما يشرع النبي، وعندما يشرع النبي، فهل ثبتت له المشرعية الاستقلالية؟ يعني هو الله تبارك وتعالى خوله أن يشرع، أو أنه لا يذكر أحكاما موحاة إليه بوحي غير قرآني تطبيقا لقوله تعالى إن هو إلا وحي
ما أراك الله مثلا تحكم
بيننا
هذا بحث، هذا بحث عادة الآن بعد الفرز الحديث لعلم الوصول وعلم الفقه وعلم الكلام، هذا ينبغي إدراجه في البحث الكلامي كيفما كان. الآن هذا الصادر من الله لن تختلف بحسب اختلاف
في رأي مشهور وأغلب
في رأي مشهور وأغلب بهذا في رأي مشهور بهذا
لعل الأشهر، لعل الأشهر والله العالم ما بدي أنسب هلأ بدي أتأكد منه، بس هناك كثير من المحققين يقولون بأنه ثبتت المشرعية للنبي صلى الله عليه وآله. ثبتت المشرعية للنبي صلى الله عليه وآله
بأي معنى؟
ولم تثبت بالمعنى الاستقلالي أنه مفوض بالتشريع. يحمل على ذلك بعض روايات مثلا النوافل، النبي صلى الله عليه وآله جعل النافلة كذا، أن نزل الوحي بأنه مثلا لنفترض أنه صلاة المسافر مثلا
ما شاء الله شيء
4 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ركعتين.
طيب وعلى ماذا تحمل أنه هو الوحي يوحى؟
هلا بصير بدنا نفوت بتفاصيل البحث، بس أنا عم بلفت أنه
كلامي كلامي حلو البحث،
حلو البحث،
حلو البحث، كثير حلو. كيف ما كان؟
كيف ما كان يا حسين؟
طيب إذا هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. هلا أنا كلمة توجيهه معطوفة على تنظيم، هل هذا العطف من قبيل عطف التفسير؟ لأن يقال المراد توجيه حياتك، توجيه الإنسان بشكل عام بمعنى تنظيم حياته، سواء كان يتعلق بفعله مباشرة أم لم يكن كما بنيتم أنتم
مشكلة
أو لا، كما أشرت أنا إلى أنه توجيهه المقصود منه أو ناظر إلى الحكم التكليفي في قبال تنظيم حياة الإنسان الذي هو ناظر إلى الحكم الوضعي، فتكون حينئذ يكون العطف محمولا على ظاهره وهو المغايرة. وأنا أدعي أنه توجد قرينة على المعنى الذي ذكرته، وهو أنه مصنف كثيرا ما يستخدم فيما يتعلق بالحكم التكليفي له، إذا ترجع للحلقة الأولى مثلا، له توجيه عملي مباشر، هو يستخدم كلمة توجيه. فنحن بما أن هذا التعريف منه، والأمر سهل على كل حال، نحكي عن عبارة لا تقدم في المطلب ولا تؤخر شيء.
مثل ما قلتوا مش كأنه مش عم يعطي التعريف هون كمان فينا
نحملها
بالدقة.
نعم، لأنه واضح أنه في بعض القيود مثلا
غير كمان الوضع بس غير
ممكن ممكن ممكن
حتى العطر
نعم
يعني بصرف عطف سبب
ممكن. إذن وهو على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. وكثيرا ما تقع، وهذه كثيرا ما تقع من أجلها عندي بكرة نحكي فيه نبدأ شوية بس حد. طبعا يا أخوان المصنف مثلا بالحلقة الأولى يكاد يكون لم يذكر شيئا عن الحكم الوضعي سوى أنه عنونه. هنا يذكر نبذة خاطفة سريعة جدا عنه في الحلقة الثالثة يفصل فيه.
تارك لنا إياه
بعد. فتفصيل البحث في الحكم الوضعي إلى هنا.
جيد.
نعم. إذن الآن بس حتى نختم لأنه خلص الوقت. صرنا فترة خلص. بس لي بدي أقوله هون إنه نحن ليش قدمنا الحكي بالحلقة الأولى؟ لأنه هو هون المسألة في الحلقة الثانية هذا البحث الآن كما سوف نرى منصب على مسألة واحدة. إنه ما هي حقيقة التشريع؟ مش نحن قلنا الحكم الشرعي عرفناه بأنه تشريع وعدلنا عن كونه خطابا. ما هي حقيقة التشريع؟ نشوف إذن. لذلك قلت لا يمكن أن يفهم هذا البحث على وجهه معنى خلفيات البحث التي دفعت المصنف إلى هذه الخطوات التي سوف تأتي ما لم نستذكر ما في الحلقة. فبقية البحث غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
بلاحظ مولانا إنه تعريفه مع العلماء هالأمور بالنسبة لنا دائما بيكون تعريف إما بالمساوي وإما بالأخر بالنسبة لنا.
الحكم الشرعي
مش عناصر
مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر مش عناصر